بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالآن حتى نطبق العبارة وقفنا عندها، قلنا بالآن أن الماهية عند الحكم عليها إما أن نحكم عليها بذاتها وذاتياتها، أو نحكم عليها بما هو خارج عنها. فإن حملنا أو حكمنا عليها بالذاتيات فمرة نحكم عليها بجميع الذاتيات، ومرة نحكم عليها ببعض الذاتيات. وطبعا حكمنا عليها بكل أو ببعض الذاتيات، فهذا الحكم أو هذا الحمل يسمى الحمل. أقوم إذا حكمنا عليها بجميع الذاتيات نسميه الحمل الأول الذاتي، وإذا حملنا عليها بعض نسميه الحمل الشائع. هذا القسم الأول. والقسم الثاني أن نحمل عليها ما هو خارج عنها، أو أن نقيسها إلى ما هو خارج عنها. وهنا مرة نحمل عليها نفس ما قيست إليه، وأخرى نحمل عليها غير ما قيست إليه. إذا حملنا عليها نفس ما قيست إليه فقولنا الإنسان بشرط العدالة عادل، هنا يجب أن تكون الماهية بالنسبة إلى الاعتبارات الثلاثة، يجب أن تكون الماهية بنحو لا بشرط، ولا يمكن أن تكون بنحو بشرط شيء ولا بنحو بشرط لا. ومرة نحمل عليها غير ما قيست إليه، وهو أن نقول هكذا: الفقير بشرط العدالة تقليده جائز. هنا المقاس إليه غير ما حمل عليها. هنا قلنا بأن يجوز أن تكون الماهية مأخوذة بنحو بشرط شر، أو بنحو بشرط لا، أو بنحو لا بشرط، إلا أن المصنف ولعله من باب الاشتباه والخطأ في الطبع أضاف أيضا: ويمكن أن تكون الماهية بنحو الماهية المهملة. وهذا يوجد الشرط ثم قلنا في الإشكال: هل يقول قائل هذه الاعتبارات الثلاثة، البشرط الشيء، البشرط لا، اللا بشرط، اعتبارات ذهنية، أمور ذهنية، فإذا أخذناها في الماهية هذا يعني أننا حولنا الماهية إلى قضية ذهنية، والقضايا كما تعلمون في المنطق تنقسم إلى قضايا ذهنية وخارجية وحقيقية. بل ويلزم إشكال آخر، هذا الإشكال الآخر يلزم استحالة التكليف أو الامتداد في الخارج، لأن المولى إذا أخذ الاعتبار كقيد في الماهية المحكوم عليها، إذا مثلا قال هكذا: السلام عليكم، صلي بشرط الاستقبال، أي صلي بشرط الشيء، فجعل الاستقبال، فجعل الصلاة بقيد الأمر الذهني، والمقيد بالأمر الذهني ذهني أيضا كما عرفنا بالآن. المصنف في الجواب أشار بالأمس إلى أن هذا الإشكال إنما يصح إذا قبلنا أن الماهية عند الحكم عليها نحكم على الماهية المقيدة بالقيد الذهني. يعني هذا الإشكال حتى يتم يجب أن نقول هكذا: أن الماهية المحكوم عليها هي الماهية بقيد اللحاظ الذهني. إذا قلنا هكذا نعم الامتثال لا يمكن، لأن المولى حينما قال الصلاة الواجبة هي الصلاة بلحاظ الاستقبال، هذا يعني أننا يجب أن نمتثل تلك الصلاة المقيدة بقيد ذهني، وامتثال الصلاة المقيدة بقيد ذهني مستحيل. أما المصنف في الجواب يقول نحن لا نقول الماهية المحكوم عليها هي الماهية المأخوذة بلحاظ القيد الذهني، إنما الماهية المحكوم عليها هي نفس الماهية فقط. المولى عندما يريد أن يحكم على الصلاة يلحظ فقط وفقط ماهية الصلاة، ثم يحكم عليها بأن هذه الماهية إذا أراد المكلف أن يأتي بها في الخارج فلا بد أن تكون مقترنة بالاستقبال، بالطهارة مثلا، بالساتر إلى آخره، وهكذا في بشرط لا أو لا بشرط. وليس المقصود أن المولى يحكم على الماهية بلحاظ القيد الذهني، المولى ينظر فقط إلى الماهية وليس إلى الماهية المقيدة باللحاظ الذهني حتى يصح هذا الإشكال. إذا المولى عند الحكم نظر إلى الماهية بقيد اللحاظ الذهني إشكالكم صحيح ومقبول، ولكن نحن نقول المولى عند الحكم ينظر فقط إلى الماهية ويقول هذه الماهية يعني الصلاة المفوضة من تكبيرة الإحرام والمختومة بالصلاة عفواً بالتسليم، يقول هذه الماهية إذا أراد المكلف أن يوقعها في الخارج فعلى المكلف أن يوقعها مقترنة بالاستقبال أو بالطهارة أو بالساتر، وليس على المكلف أن يوقع الماهية المتصورة بقيد الذهن، إنما أشكالكم يصح هكذا. أما إذا قلنا على الأول أن المولى يلحظ فقط الماهية، يلحظ الصلاة المكونة من التكبير والقرارة والركوع إلى آخره مع التسليم فقط هذه الماهية، ويقول أيها المكلف في الخارج أريدك أن توقع الماهية في ظرف الاستقبال، في ظرف الطهارة، توقع الماهية المقترنة بالاستقبال، هذا لا يلزم منه تحويل القضايا إلى قضايا ذهنية، بل عندنا قضايا خارجية، ولا يلزم منه استحالة التفريش، بل يمكن التفريش. ومثلنا بالأمس بمثالين للتوضيح، قلنا المثال الأول أن إذا أردنا أن نحمل المحمول على الموضوع حتى يصح الحامل لابد من أن نتصور الاثنين، نتصور الموضوع أولا ونتصور المحمول ثانيا، وبدون التصور لا يمكن الحمل، ولكن التصور ليس جزءا أو قيدا في وجود الموضوع ولا في المحمول، إنما قلنا التصور مصحح لحمل الموضوع لحمل المحمول على الموضوع فقط مصحح، أما التصور ليس هو جزء الموضوع أو المحمول. وإلا إذا قلنا هكذا الشمس مضيئة أو الشمس محرقة مثلا، إذا قلنا هكذا إذا كان التصور جزء الموضوع أو المحمول هذا يعني أن النار لا يمكن أن تكون محرقة مضيئة إلا إذا تصورناها، والحال ليس هكذا، لأن النار مضيئة تصورناها أم لم نتصورها. نعم حتى نحمل مضيئة على الشمس، حتى نحمل محرقة على الشمس، حتى نحمل الحرارة على الشمس لابد أن نتصور الإثم، نتصور الشمس أولا والإضاءة أو الحرارة عند إذن يصح الحال، أما أحمل شيء على شيء من دون تصور هذا لا يمكن. فالتصور مصحح للحامل لا جزءا للموضوع أو المحمول. هذا المثال الأول. وضربنا المثال الثاني، قلنا أيضا حمل اللفظ على المعنى لا بد من تصور المعنى أولا واللفظ ثانيا. أتصور في ذهني معنى الجبل ثم أحمل عليه لفظ آل فلان الجبل، وبدون التصور ما يمكن حمل اللفظ على المعنى. لكن هذا لا يعني أن التصور جزء المعنى أو جزء اللفظ، وإذا لم نتصور المعنى لا يكون هناك معنى، أو اللفظ لا يكون هناك لفظ. لا، ليس هكذا. التصور ظرف الحامل مصحح الحامل فقط ليس إلا. إذا صح هذا نأتي إلى محل الكلام. كذلك هنالك المولى يلحظ الماهية ثم يقول أريد الماهية مقترنة بشرط شيء، بشرط لا، لا بشرط. وهذا الاقتران ليس جزءا في معنى الصلاة، لا، إنما مصحح أو ظرف لصحة الحياة، ليس إلا أثر من هذا. هذا المقدار واضح. إذا إشكالكم أنه يلزم تحويل القضايا إلى ذهنيات أو يلزم استحالة التكليف، هذا مرفوع لما فصلناه بالأمس واليوم. إذا هذا اتضح نطبق العبارة، إذا ما أخذ سؤال أو استفسار. قال اعتبار الماهية عند الحكم عليها، واعلم أن الماهية إذا حكم عليها فإما أن يحكم عليها بذاتياتها، القسم الأول، وإما أن يحكم عليها بأمر خارج عنها، القسم الثاني، ولا ثالث لهما. وعلى الأول، أي نحكم عليها بذاتياتها، فهو على صورتين، يعني الحمل، أن يكون الحكم بالحمل الأولي وذلك في الحدود التامة خاصة، يعني حامل كل الذاتيات على الذات. القسم الثاني أن يكون بالحمل الشائع، يعني ماذا الحمل الشائع؟ وذلك عند الحكم عليها ببعض، لا بجميع، ببعض ذاتياتها كالجنس وحده، الإنسان حيوان، أو الفصل وحده، الإنسان ناطق، هكذا نقول، كالجنس وحده أو الفصل وحده. وعلى كلا الصورتين فإن النظر إلى الماهية مقصور على ذاتياتها غير متجاوز في فيه إلى ما هو خارج عنها. المصنف يقول وهذا لا بحث ولا كلام فيه، درسناه في المنطق مفصلة، لا كلام في هذا الحال، إنما الكلام في الثاني. وعلى الثاني، الثاني يعني ماذا؟ الخارج عنه، فإنه لا بد من ملاحظتها مقيسة إلى ما هو خارج عنها، فتخرج بذلك عن مقام ذاتها وحدها من حيث هي، أي تخرج عن تقررها الذاتي الذي الذاتي عن شنو؟ الذي لا ينظر فيه إلا إلى ذاتها وذاتياتها. وهذا واضح، لأن قطع النظر عن كل ما عداها لا يجتمع مع الحكم عليها بأمر خارج عنها. وهذه العبارة واضحة أيضا،
لأنهما متناقضان. إذا أنا أنظر إلى الذات من خلال ذاتها وذاتياتها، كيف أحمل عليها ما هو خارج عنها؟ إذا أنا أقول نظري مقتصر فقط على الذاتية، يعني على الجنس والفصل، فكيف أحمل عليها الأعراض الخارجية؟ إنما أحمل الأعراض الخارجية إذا كان نظري إلى ما هو خارج عن الذاتية. وعليه لو حكم عليها بأمر خارج عنها وقد لوحظت، يعني الماهية مقيسة إلى هذا الغير، فلا بد أن تكون معتبرة بأحد الاعتبارات الثلاثة المتقدمة، يعني بشرط لا، بشرط شيء لا بشرط، إذ يستحيل أن يخلو الواقع من أحدها كما تقدم. لماذا يستحيل؟ لأننا قلنا الماهية ألا بشرط المقسمي، وجود في الخارج لها أو لا مستقل، ألا بشرط المقسمي ليس لها وجود في الخارج إلا بوجود أحد الأفراد، صار واضح؟ لذا لا يخلو الواقع، لا يخلو الواقع من أحد الأفراد الثلاثة. ولا معنى لاعتبارها باللا بشرط المقسمي لما تقدم أنه اللا بشرط المقسمي ليس هو تعينا مستقلا في قبال التعينات، بل هو مقسم لها للتعينات الثلاثة. ثم إن هذا الغير، أي الأمر الخارج عن ذاتها الذي لوحظت الماهية مقيسة إليه، لا يخلو إما أن يكون نفس المحمود، يعني نحمل عليها نفس ما قيست إليه، هذا القسم الأول، أو شيئا آخر غير ما قيست إليه. فإن كان هو المحمول، يعني فإن كان المحمول نفس ما قيست إليه، فيتعين أن تؤخذ الماهية بالقياس إليه، إلى ذلك المحمول إليه، لا بشرط اسمي، ولا يمكن أن تؤخذ بنحو بشرط شيء ولا بنحو بشرط لا. لماذا بينا ذلك؟ لعدم صحة الاعتبارين الآخرين. إن قلت لماذا لا يمكن أن تؤخذ بنحو بشرط شيء، الجواب أما أخذها بشرط شيء، يعني لماذا مستحيل؟ أي بشرط المحمول فلا يصح. لماذا؟ فلا يصح ذلك دائما، لأنه يلزم أولا أن تكون القضية ضرورية دائما. لماذا ضرورية؟ لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول، لأنك تقول الموضوع بشرط كذا، الإنسان بشرط العدالة، إذا أخذت الإنسان بشرط العدالة لن ينفك المحمول وهو عادل عن الموضوع دائما، لأنك تقول بشرط شيء، فإذا أخذته بشرط العدالة فالمحمول لا ضدي للموضوع يكون حينئذ، ولا ينفك عنه أبدا. إذا لا ينفك عنه فتحولت كل القضايا إلى قضايا ضرورية، والحال القضايا مو كلها ضرورية. قال فلا يصح ذلك دائما، لأنه يلزم أن تكون القضية ضرورية دائما. لماذا ضرورية؟ لاستحالة انفكاك المحمول عن الموضوع بشرط المحمول، لأنك تأخذ الموضوع بشرط المحمول فطبيعي لا ينفك عنه. على أن الإشكال الثاني، على أن أخذ المحمول في الموضوع يلزم منه حمل الشيء على نفسه وتقدم الشيء على نفسه، وهو أي تقدم الشيء على نفسه مستحيل، إلا إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الإنسان، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق. لكن هنا قالوا لتصحيح هذا الحمل كما قرأت في المنطق. قالوا التغاير بين الموضوع وبين المحمول، مع أن الموضوع نفس المحمول هنا، فلماذا لم نشكل بتقدم الشيء على نفسه؟ قالوا هنا أكو تغاير بينهما، والتغاير هنا هو بالاعتبار أو بالإجمال والتفصيل، وإن رفض البعض هذا الفارق.
بالنسبة إلى حمل البانية على الأمتياك هذا يقول حمل الشعر
صحيح. لا سيدنا، الإشكال باطل على كل حال. أنت إذا تقول قلت أخذنا الإنسان بشرط العدالة عادل، هنا أشكلتم تقدم الشيء على نفسه وهو تقدم العدالة على العدالة. أيضا إذا قلنا الإنسان حيوان ناطق، لأن الإنسان هو الحيوان الناطق، فتقدم الشيء على نفسه، خذ اشكالك ليش ما تقول الإشكال هنا؟ المصنف يقول هذا الإشكال صحيح، لكن لدفعه نقول أكو فارق بين الإنسان وبين الحيوان، يعني تغاير موجود. تغاير شنو هنا؟ قالوا تغاير بالاعتبار، نحن نعتبر أكو تغاير، أو لا نقول التغاير بالإجمال والتفصيل، فالإنسان مجمل وحيوان ناطق مفصل لذلك المجمل. وإن قال البعض هذا ليس صحيح. اعتباري فقط وإلا يعني لا يوجد شيء. وهو مستحيل إلا إذا كان هناك تغاير بحسب الاعتبار كحمل الحيوان الناطق على الإنسان، فإنهما متغايران بالاعتبار، أو نقول باعتبار الإجمال والتفصيل. خب هذا مستحيل أخذها بشرط شيء. خب لماذا مستحيل أخذها بشرط لا؟ قالوا أما أخذها بشرط لا بينا بعد إذن التناقض، أي بشرط عدم المحمول، يعني أقول هكذا الإنسان بشرط عدم العدالة عادل، قال إذن التناقض بعد هنا. قال فلا يصح. لماذا؟ لأنه يلزم التناقض، فإن الإنسان بشرط عدم الكتابة يستحيل أن يكون كاتبا، يستحيل حمل الكتابة عليه، وإن كان هذا الغير، هذا إذا كان المحمول نفس ما قيست إليه، وأما إذا كان المحمول غير ما قيست إليه، قالوا أما وإن كان هذا الغير الخارج هو غير المحمول، عندئذ فيجوز أن تكون الماهية حينئذ مأخوذة بالقياس إليه إلى ذلك الغير بشرط شيء. هذا واحد مثال بالله. قال مثاله كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة، أقول هكذا الفقيه بشرط العدالة تقليده جائز. هنا الماهية له الفقيه مقاسة إلى العدالة، لكن المحمول مو نفس المقاس إليه، المحمول جواز التقليد. قال كجواز تقليد المجتهد بشرط العدالة، أو بشرط لا كوجوب صلاة الظهر يوم الجمعة بشرط عدم وجود الإمام، أو لا بشرط كجواز السلام على المؤمن مطلقا يعني بالقياس إلى العدالة، يعني السلام على المؤمن لا بشرط العدالة ولا بشرط عدم العدالة، مطلقا السلام عليه جائز، يعني السلام على المؤمن لا بشرط، ولم نأخذه بشرط شيء ولا بشرط لا، أي لا بشرط وجود العدالة ولا بشرط عدم العدالة، كما يجوز هنا العقاب ثلاثة العبارة التي تجي، كما يجوز أن تكون غير أن تكون مهملة غير مقيسة إلى شيء غير محمودها. هذا هنا قالوا يلزم التناقض، التناقض لازم يكون واضح في أذهانكم. لماذا؟ أحسنت، نحن كلامنا أين في الماهية؟ أحسنت، وإذا جعلناها مهملة جعلناها مقيسة إلى ذاتياتها فهذا يلزم التناقض. من هنا البعض قال لعله خطأ الطباعة أو سهو قلم، هنا الله العالم. لا 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 هذا احتد اداء رحم الله نعم احتمال الله
لأنه
كما على ما قبل لا صحيح هنا قد يصير تناقض الا اذا قلنا كما لا يجوز تصير كما لا يجوز عطف على ماذا كما
يعني بما انا لا يجوز حملها على الشرط او شرط
السيد لا يجوز هنا قلنا لا هذا اذا كان في القسم الاخر في المساله يكون اول شيء كمان شوف وان كان هذا الغير انتقلنا الى القسم الثاني الان وهو في القسم الثاني جوزنا ان تكون الماهيه بشرط الشيء بشرط لا بشرط ادخال بعد المائل المملهما لماذا ولكن قد يستشكل هذا الإشكال الأمسي والذي قلناه اليوم قد يستشكل في كل ذلك بأن هذه الاعتبارات الثلاثة اعتبارات ذهنية لا موطن لها إلا الذهن فلو تقيدت الماهية بأحد هذه الاعتبارات الثلاثة عندما تؤخذ موضوعا للحكم عند الحكم عليها لزم أن تكون جميع القضايا هذا الإشكال الأول جميع القضايا ذهنية على حمل الذاتيات التي قد اعتبرت فيها الماهية من حيث هي هذه بعد ما تكون ذهنية لأن المحمول عليها أجزاء الذات فما تكون ذهنية إشكال الأول ولا بطلت القضايا الخارجية والحقيقية مع أنها القضايا الخارجية والحقيقية عمدة القضايا القضايا الذهنية محصورة العمدة الخارجية والحقيقية بل الإشكال الثاني بل لاستحالة التكليف لاستحالة التكاليف الامتثال لأن ما هو موطنه الذهن يمتنع إيجاده في الخارج المصنف يقول هذا الإشكال وجيه لو كان الحكم على الموضوع يعني على الماهية بما هو معتبر بأحد الاعتبارات الثلاثة يعني شنو على وجه يكون الاعتبار قيدا في الموضوع أو هو أو نفسه هو الموضوع يعني القيد هو الموضوع ولكن ليس الأمر كذلك يا صاحب الإشكال نحن حينما قلنا فليس الأمر كما تفضلتم أنتم فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ماذا؟ هو ذات الماهية فقط التي مثلنا لها بالأمس على السبورة بالصلاة ووضعنا عليها دائرة وداخل الدائرة خطوط قلنا المحكوم عليه نفس الماهية فقط لكن هذه الماهية معتبرة مقترنة بالسافر بالطهارة وبالاستقبال قال فإن الموضوع في كل تلك القضايا هو ذات الماهية المعتبر ولكن لا بقيد يعني لا بلحاظ الاعتبار الذهني لا بقيد الاعتبار بمعنى أن الموضوع في بشرط الشيء حينما نقول فني بشرط الاستقبال بمعنى أن الموضوع في بشرط الشيء الماهية المقترنة في ذلك الشيء لا المقترنة بلحاظ ذلك الشيء بلحاظه واعتباره كما قلنا بالآن وفي بشرط لا المعتبر المحكوم عليه الماهية المقترنة بعدم الشيء لا بلحاظ عدم ذلك الشيء وفي لا بشرط الماهية غير الملحوظ معها الشيء ولا عدمه لا الملاحظة بعدم لحاظ الشيء وعدمه وإلا لكانت الماهية معتبرة في الجميع بشرط شيء فقط أي بشرط اللحاظ والاعتبار وهذا هو الذي يستحيل امتثاله في الخارج نعم هذه الاعتبارات هي المصححة لموضوعية الموضوع على الوجه اللازم الذي يقتضيه واقع الحكم لا أنها الاعتبارات لا أنها مأخوذة قيدا في فيه في الموضوع قيدا في الموضوع حتى تكون جميع القضايا بثنية. ولو كان الأمر كذلك لكان الحكم بالذاتيات أيضا قضية ذهنية، قضية ذهنية، لأن اعتبار الماهية من حيث هي أيضا اعتبار ذهني يكون. نعم لو قلنا، ولكن ليس كذلك. ومما يقرب ما قلناه من كون الاعتبار اعتبار أحد الثلاثة مصححا لا قيدا، مصححا لموضوعية الموضوع لا مأخوذا فيه، مع أنه لا بد من الحكم، لا بد منه من عند الحكم بشيء. المثال الأول أن كل موضوع ومحمول لا بد من تصوره في مقام الحمل، إذا ما تصورناه وإلا لاستحال الحمل من دون التصور. ولكن التفتوا، هذه اللابدية يعني لا بد من التصور، لا تجعل التصور قيدا للموضوع ولا قيدا للمحمول، وإنما التصور مصحح للحمل فقط، حتى يصح الحمل لا بد من التصور، وإنما التصور هو المصحح للحامل، وبدون التصور لا يمكن الحامل، ليس إلا أكثر، ليس أكثر من هذا. مصححا لا صححا. هذا المثال الأول. والمثال الثاني وكذلك عند استعمال اللفظ في معناه لا بد من تصور اللفظ والمعنى. قلنا لفظ جبل أضعه لهذا المعنى، فلا بد أن أتصور المعنى، وإذا ما تصورت المعنى أضع اللفظ لماذا؟ أنا الواضع الآن مثلا واضع اللغة، أريد أن أضع لفظ الساعة لهذه، فلا بد أن أتصور معناها أولا حتى أضع لها اللفظ. إذا ما تصورت المعنى أضع اللفظ لماذا؟ أضعه لله شيء؟ هذا لا يصح، فلا بد من تصور المعنى. خب تصورت المعنى، أريد أن أضع اللفظ للمعنى، إذا ما تصورت اللفظ أضع ماذا؟ فلا بد من تصور الطرفين حتى يصح وضع هذا لهذا وحمل هذا على هذا. وكذلك استعمال اللفظ في معنى لا بد من تصور اللفظ والمعنى أيضا، لكن التصور ليس قيدا لللفظ وليس جزءا لللفظ ولا للمعنى أيضا، فليس اللفظ دالا فليس اللفظ دالا بما هو متصور في الذهن. وإن كان دلالة اللفظ في رفع التصور، يعني اللفظ يدل إذا تصورنا، لكن هذا لا يعني أن تصور جزء اللفظ، لا أبدا، ولا المعنى مدلولا بما هو متصور، وإن كانت مدلولية المعنى في ظرف تصورك أيضا. ويستحيل أن يكون التصور قيدا لللفظ أو المعنى، ومع ذلك لا يصح الحال بدونه بدون التصور. فالتصور مقوم مصحح ظرف، مصحح للاستعمال لا للمستعمل فيه عن المعنى ولا للذات، وكذلك هو مقوم للحمل ومصحح له لا للمحمول يعني اللفظ ولا للمحمول عليه أي المعنى. وعلى هذا يصح يتضح ما نحن بصدد بيانه، وهو أنه إذا أردنا أن نضع اللفظ للمعنى لا يعقل أن نقصر اللحاظ على ذات المعنى بما هو هو مع قطع النظر عن كل ما عداه، لأن الوضع من المحمولات، الوضع حمل، لأن الوضع من المحمولات الواردة عليه، فلا بد أن يلاحظ المعنى حينئذ مقيسا إلى ما هو خارج عن ذاته، فقد يؤخذ بشرط الشيء، وقد يؤخذ بشرط لا، وقد يؤخذ لا بشرط. فلا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، لا لا لا، الموضوع له فقط هو المعنى فقط، ذات المعنى فقط، لا المعنى المقيد باللحاظ الذهني حتى يأتي الإشكال. ولا يلزم أن يكون الموضوع له هو المعنى بما له من الاعتبار الذهني، لا ليس الأمر كذلك، وإنما بل الموضوع له نفس المعتبر وذات المعتبر، لا بما هو معتبر، الموضوع له هو نفس المعنى فقط، نفس الماهية فقط، لا الماهية بما هي معتبرة باللحاظ الذهني حتى نقول يأتي الإشكال على المعنى. نعم الاعتبار مصحح للوضع ليس إلا. الحمد لله رب العالمين، انتهينا من كل هذه المطالب التي لم يكن لها داخل. نعم إذا أترك سؤال أو شيء تفضل. الآن نرجع إلى نفس المطلب، أسماء الأجناس تدل على الإطلاق بماذا؟ تدل على الإطلاق بالواضع أم تدل على الإطلاق بمقدمات الحكمة؟ قلنا المسألة فيها قولان، القول الأول يقول بالواضع والقول الثاني يقول بمقدمات الحكمة، وهذه المطالب السابقة في الدروس الخمسة السابقة كلها كانت لبيان هذا الآن. الآن ندخل في أصل المطلب ونبين الحق عند المصنف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.